يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأما حديث اليوم بإذن الله عز وجل فإنه الحديث 26، وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. إذن كل سلامة من الناس عليه صدقة. والسلامة قيل هي العظام، وقيل هي المفاصل التي بين العظام، وقال بعض أهل العلم هي مفاصل اليد خاصة من أطراف الأصابع إلى الكتف. والصواب أن السلامة مفصل بين العظام، والمفاصل بين العظام كما يقول الشيخ سليمان نعمة كبرى من الله عز وجل على الإنسان. لماذا؟ فإنها مع ضعفها تحمل ثقل الإنسان، ويتحرك الإنسان بها. ولولا وجود هذه المفاصل بأمر الله سبحانه وتعالى لكان جسم الإنسان طبقا واحدا ولا يتحرك. إذن هذه المفاصل نعمة عظمى. وقلنا إن السلامة هي المفاصل لأنه ورد نص في ذلك. ففي حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل إنسان من بني آدم على 63 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وأزح الحجر عن طريق الناس، أو شوكا عن طريق الناس، أو عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 63 سلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. رواه مسلم. وفي رواية: فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وكذلك في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إنسان 63 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل صدقة. قيل: يا رسول الله، ومن يطيق ذلك؟ قال: النخامة تدفنها في المسجد، والشيء تنحيه عن طريق الناس، فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزي. رواه أحمد وأبو داود، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن فالشاهد من الحديث أن السلامة هو المفصل، وربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا
فجعل في أجسادنا 63 مفصل. هذا المفصل نعمة عظمى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي صدقة يعني يشكر الله بها على هذه النعمة. وفي هذا إشارة إلى أن الصدقة تحفظ بها صحة المفاصل، هكذا يقول الشيخ سليمان حفظه الله تعالى: مفاصل الإنسان تحفظ بالصدقة، فالصدقة وقاية لمفاصل الإنسان من الأذى. فمن أراد أن يقيه الله شر ما يسمى بالديسكات التي تكون في الظهر وما في الركب وما في غيرهما، فعليه أن يكثر من الصدقة، لأن الصدقة يشكر الله بها على هذه النعمة، والشكر يثبت النعم، كما أن الإنسان بهذه الصدقة يؤجر أيضا أجر الصدقة. وأمر آخر وهو أنه إذا تصدق بعدد مفاصله في يومه يزحزح عن النار، هكذا جاء في الحديث، يزحزح عن النار في ذلك اليوم. ولهذا قال العلماء: ويعلم من هذا أنه لو مات في ذلك اليوم لا يدخل النار، وهذا أمر عظيم يجعل الناصح لنفسه يحرص على هذا الأمر العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس يعني عليه صدقة، والصدقة يعني في الدرس الماضي ذكرنا أنها في الشرع أوسع من صدقة بالمال، نعم، وقلنا لأن الصدقة في الشرع هي إيصال الإنسان النفع إلى نفسه أو إلى غيره، كل نفع توصله إلى نفسك أو توصله إلى غيرك فهو صدقة، وهذه الصدقة قد تكون الصدقة قاصرة على الإنسان نفسه كذكر الله مثلا، فالإنسان لما يقول سبحان الله هذه صدقة، لكنها قاصرة يعني على من قالها، إذن فهو قد تصدق على نفسه. كذلك المشي للمسجد هذه صدقة، وكل خطوة صدقة، لكنها قاصرة على من؟ قاصرة على الإنسان نفسه، نعم، إذن هو تصدق على نفسه. لكن الصدقة قد تكون متعدية كمثلا إعانة المحتاج، وهنا الإنسان إذا فعل ذلك فقد تصدق على نفسه وتصدق على هذا الإنسان الذي أعانه، فتكون الصدقة مركبة، يعني يتصدق الإنسان على نفسه ويتصدق على أخيه. كما سبق أيضا أن قلنا في الدرس الماضي أن الصدقة في مفهومها العام قد تكون بالقلب وقد تكون باللسان وقد تكون بالجوارح، وضربنا بعض الأمثلة لذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس، إذن الصدقة المطلوبة عن كل مفصل هي متى؟ هي في كل يوم، ليس في كل أسبوع ولا في كل شهر ولا في كل سنة، وإنما في كل يوم مطلوب منا أن نتصدق 360 صدقة. نعم، وإذا كان كل يوم يصبح على كل عضو من أعضائنا صدقة، أي مثل ما قلنا 360 في اليوم، فيكون إذن في الأسبوع 2520 صدقة، كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: لكن من نعمة الله عز وجل أن هذه الصدقة عامة في كل القربات، فكل القربات صدقات، وهذا الشيء والحمد لله ليس بصعب على الإنسان ما دام أن كل قربة هي صدقة. إذن فما أيسر أن يؤدي الإنسان ما يجب عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: تعدل بين 2 صدقة، تعدل بين 2 صدقة. قال العلماء معناه يعني يدخل في هذا الإصلاح بين الناس والصلح بين الناس والحكم بين الناس، 3 أمور: الإصلاح بين الناس والصلح بين الناس والعدل في الحكم بين الناس. أما الإصلاح يعني الأول، فمعناه الإصلاح بين المتخاصمين وبين متقاطعين وبين متهاجرين. نعم، إذن الإصلاح بينهما من أفضل القرب وهو صدقة. والإصلاح بين الناس كما قال العلماء يتنوع إلى نوعين. النوع الأول أن يكون سبب الخصومة دينيا، نعم، والنوع الثاني أن يكون سبب الخصومة دنيويا. إذن فإن كان سبب الخصومة دينيا فالإصلاح فيه أن تبين للمخطئ خطأه ليرجع عن خطائه. قال الشيخ وأعطيكم مثالين. المثال الأول، شخص مثلا فعل بدعة ونصحه أخوه وأبى أن يترك البدعة، إذن فهجره. لماذا هجره؟ لأنه فعل البدعة، بل وخصمه وقطعه. إذن الآن أنت علمت ذلك فكيف تصلح بينهما؟ قال تذهب لهذا الأخ الذي فعل البدعة وتسأله هل فعلت كذا، يعني تريد أن تتحقق. فإن قال لك نعم تبين له خطأه وأنه يعني ارتكب بدعة. لماذا تبين له؟ ليترك هذا الخطأ. فإن ترك الخطأ إذن وجب على أخيه أن يترك هجره. والمثال الثاني قال قد يقع بين العلماء والمشايخ قاطعة وتدابر بسبب خلاف علمي. والأصل أن الخلاف بين العلماء لا يسبب قاطعة ولا يسبب تدابرا، لكن قد يحصل. إذن فالإصلاح بينهما أن تبين خطأ المخطئ وأن تنصحه بأن يرجع عن خطائه، لا أن تدافع عنه وتنافع عن خطائه، وإنما أن تبين خطأه بالأسلوب المناسب وأن تنصحه بأن يرجع عن خطائه. هذا كله إذا كان يعني السبب دينيا. وأما إن كان سبب القاطعة دنيويا فالإصلاح هنا أن يكون بتقريب القلوب ولو بالكذب. فليس الكذاب الذي يصلح بين الناس كما في الحديث. إذن طريق الإصلاح هنا أن تقرب بين القلوب. مثلا علمت أن يعني جارين لك متقاطعان، إذن تذهب إلى هذه الطريقة، تذهب إلى جارك هذا تزوره في البيت وتقول له جارنا فلان يحبك ودائما يثني عليك ويتمنى لو جاء ودخل في بيتك. وتذهب للثاني وتقول جارنا فلان سبحان الله ندمان على ما بينكما وبوده أن يصلح الله ما بينكما ونحو هذا. هذا جائز ولو لم يقع، يعني أن تقرب القلوب. هذا العدل في الإصلاح بين الناس سواء كان السبب دينيا أو كان السبب دنيويا. إذن هذا فيما يخص الإصلاح. وأما الصلح فمعناه الصلح بين المتخاصمين في الحقوق. مثلا هذا يدعي أن له حق على أخيه والآخر مثلا ينكر، فالصلح أن تصلح بينهما بدون حكم. كيف يكون العدل هنا؟ قال العلماء هذا أيضا يتنوع إلى نوعين. النوع الأول أن لا يظهر الحق لأحدهما، هذا يدعي وهذا ينكر ولم يظهر أن الحق لواحد، فالعدل بينهما هنا أن تدلهما على أمر يتفقان مثلا عليه، إن شاء الله هذا الأمر يعني ينهي الخصومة. كان تقول مثلا أنت تدعي أن لك على أخيك 1000 ريال وأنت صادق ومعروف بالصدق والحمد لله، وأخوك ينكر، هو ينكر وهو صادق أيضا ومعروف بالصدق، فأنا أقترع عليكما حتى تطيب النفوس أن يدفع هذا، يدفع لك 500 ريال مثلا، نعم، عوضا من 1000. فإذا قبل وتراضيا فهذا هو العدل. وهذا كما تلاحظون إذا لم يتبين يعني أين الحق، أين الحق، نعم. والنوع الثاني أن يتبين الحق لأحدهما، أن تعرف مثلا أنت أيها المصلح أن الحق لفلان. هنا العدل بينهما أن تبين أن الحق لفلان، نعم، تبين أن فلانا هو صاحب الحق، ثم تقترح على صاحب الحق أن يسقط عن أخيه، يسقط بعض يعني الشيء. في مثالنا الماضي ادعى أخ على أخيه أن له 1000 ريال عليه وأنكر الأخ، وجئت أنت تصلح وقد علمت بأمر من الأمور أن الحق مع المدعي، إما ببين مثلا أو بغير ذلك. فالعدل هنا أن تقول للمدعي نعم أنت لك 1000 ريال على أخيك، لكن نصيحتي أسقط على أخيك مثلا، أسقط عن أخيك مثلا 300 ريال، ما يحتاج أن تذهب إلى المحاكم، أسقط عنه 300 ريال مثلا وهو يعطيك إن شاء الله 700 ويكفي. هذا هو العدل في الصلح إن قبل يعني. والفرق بين الأول والثاني واضح، نعم، لأن في الأول لم يتبين فيه الحق، نعم، لأنه يعني لم يتبين فيه الحق، أما في الثاني نعم تبين الحق، فهنا لابد من بيان الحق وأن تقول الحق لفلان، ولكن يعني أنا أخوكما مثلا وأحبكما، أقترح مثلا أن تسقط على أخيك كذا وكذا، نعم. وأما الحكم بين الناس فالعدل فيه أن يحكم الإنسان بالحق وبالعدل. قال العلماء ويدخل في الحكم بين الناس الحكم بين الطرفين ولو لم يكن في القضاء، كالحكم مثلا بين الأبناء في البيت، فالحكم بين الأبناء في البيت مطلوب فيه العدل. فإذا حصلت مثلا خصومة بين الأبناء واحتجت إلى أن تحكم فإياك أن تميل إلى من يحب قلبك أكثر، وإنما أحكم بالعدل. ويدخل في الحكم بين اثنين الحكم بين الطلاب في المدارس أيضا، ويدخل ذلك في المعاملة، على المعلم مثلا أيضا أن يسوي في المعاملة بين الطلاب، وكذلك في التصحيح، في التصحيح يعني الدرجات، أن يعدل بين الطلاب. هذا هو معنى الحديث من أصبح وعدل بين اثنين فهذه صدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وهذا مثال لإعانة المحتاج، أن تعين محتاجا عند الحاجة فهذه صدقة. وفي الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وكذلك ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. إذن فمن هذا أن تعين مثلا الرجل في دابته فتحمله عليها، والدابة قديما كانت مثلا إما حصانا وإما حمارا أو إما بعيرا، فلا يستطيع الإنسان تارة أن يركب على البعير إما لكبار سنه فلا يستطيع، فتراه مثلا فتأتي فتحمله، إما أن تضع ركبتيك له كما كانوا يفعلون في القديم ويضع هو رجله على ركبتيك ويصعد، أو مثلا أن تضع له يدك، المهم أن تعينه على أن يركب دبته، وقد يكون صغيرا فتعينه على ذلك وتحمل له عليها متاعه، شرابه وطعامه وما يعني ومتاعه، المهم ترفع له عليها يعني متاعه، وذلك إما لأنه لا يستطيع، نعم، لأن المتاع ثقيل فتأتي فتعينه، أو أنه مثلا ركب ونسي شيئا فتأتي أنت وتعطيه عوضا من أن يتكلف وينزل، هذه صدقة. قال العلماء ومثلها الآن إذا وجدت مثلا صاحب سيارة وقد انقطعت به السيارة، نعم، وتعطلت، فتعينه على تشغيلها كأن تدفع له السيارة مثلا حتى تشتغل، أو توصله إلى المحطة ليأخذ مثلا بنزينا ثم ترجعه أو نحو ذلك، المهم أن المقصود أن إعانة أخيك المحتاج صدقة. قولوا عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقة، يعني أن الكلمة التي تخرج من الفم إذا كانت طيبة فهي صدقة. وتكون مع من هذه الكلمة؟ تكون طيبة مع من؟ الجواب مع كل أحد، مع كل أحد. فالكلمة الطيبة من العبد عندما يناجي الله عز وجل بذكر الله على السنة، ذكر الله قلنا هنا أن يكون على السنة، لا على البدعة، لأن إذا كان على البدعة فهو ليس بكلمة طيبة، وإنما ذكر الله إذا كان على السنة فهو كلمة طيبة. كان يقول الواحد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة طيبة. أما البدع نسيما في ذكر الله وأن يذكر الله عز وجل بالبدع، هذا ليس بكلمة طيبة. وكذلك كلامنا وكلامك مع والديك بإحسان، والبعد عن التضجر لا في الوجه ولا في اللسان، هذه كلمة طيبة، لأن بعض الناس يحسن لسانه يستطيع ذلك لكن يخدعه وجهه، فهو لا يستطيع أن يتحكم في وجهه. تقول له مثلا أمه يا ابني أوصلني للمستشفى، يقول طيب يا أمي، لكن وجهه ممتعد. إذن الكلمة الطيبة مع الوالدين تظهر في الجوارح وتظهر كذلك في اللسان. وكذلك مع الأولاد هناك يعني كلمة طيبة، ومع الطلاب ومع الجيران ومع المصلين، مع كل هؤلاء نعم يستطيع الإنسان أن يقول الكلمة الطيبة بإذن الله، وبالتالي يحصل على ما لا يعلمه إلا الله عز وجل من الأجر والصدقات. قال الشيخ والكلمة الطيبة كما قلنا في ذكر الله عز وجل أن تكون مشروعة، أما مع الناس هي أن تكون طيبة في ذاتها، طيبة في لفظها، وطيبة في القصد. ثلاثة أمور: أن تكون طيبة في ذاتها فهي يعني كل كلمة يعني في خير، وأن تكون طيبة في لفظها فالإنسان ينتقي من الكلام أطيبه وأفضله. فمثلا عندما تلتقي أخاك المسلم تريد أن تسلم عليه فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أطيب السلام. إذن فهي كلمة طيبة في ذاتها وطيبة في لفظها. وأما أن تكون طيبة في القصد أي أن يكون قصدك بهذه الكلمة حسنا، فربنا سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا. إذن فينتقد إنسان الكلام الطيب، نعم، لأن الكلمة الطيبة صدقة. إذن يدخل في الكلمة الطيبة ذكر الله عز وجل بشرط أن يكون مشروعا، بشرط أن يكون مشروعا، وأن تكون أيضا أن تكون فيه مخلصا لله. أما يعني مع التلبس بالرياء في ذكر الله عز وجل فهذه من غير شك مصيبة، ولهذا بعض الناس مثلا يجلس مع الناس ويوهمهم أنه مثلا يقول استغفر الله استغفر الله، نعم، لكن في الحقيقة قصده أن يقول الناس عنه ما شاء الله فلان في مجلسه دائما يستغفر، وهذا بلاء ومصيبة كبيرة، نعم، لأن هذه الكلمة ليست طيبة بل يعني بذلك من الإثم، يعني الإثم الكبير. إذن لابد من السنة ومن المشروعية ومن الإخلاص في ذكر الله عز وجل. وأما يعني ما بين الناس فالكلمة الطيبة هي يعني ما ذكرناه، وقوله صلى الله عليه وسلم وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. هنا قال الشيخ سليمان حفظه الله تعالى قال الله أكبر، المشي يعني مشي الرجال، المشي إلى المسجد كله خير، ومن خير مشي الرجال هو يعني الذهاب إلى المساجد، لأنه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد تكتب له حسنة، بل تكتب له 10 حسنات، وبالخطوة الأخرى التي تمشيها نعم ترفع عنك درجة وتحط عنك خطيئة. إذن التحقيق أن كل خطوة صدقة، وبكل خطوة يكتب للإنسان 10 حسنات، يعني خطوة اليمنى 10 حسنات وخطوة اليسرى 10 حسنات، ولكن الرجل الأخرى يضاف معها أن ترفع درجة وتحط خطيئة. إذن تمحى سيئة ويكتب لك أجر صدقة، كل خطوة تمشيها إلى المسجد يكتب لك أجر هذه الصدقة. ولهذا قال ربما يكون الإنسان يبعد عن مسجد مسافة يخطو 400 خطوة، إذن فتحصل له الصدقات على السلامة، لأن المطلوب منه أن يتصدق ب360 وهو تصدق ب400. ولذلك إنسان لا يتضجر من بعد يعني بيته عن المسجد. نعم هو لا يطلب ويذهب يعني من طريق بعيد ولا أطول من أجل المسجد، لا هذا ليس بمشروع. لكن إذا كان بيتك بعيدا عن المسجد فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة واذهب إلى المسجد، فكل خطوة صدقة، اليمنى صدقة واليسرى صدقة، اليمنى صدقة واليسرى صدقة، وكل خطوة يكتب لك بها 10 حسنات. الخطوة الأولى يكتب لك بها 10 حسنات، والخطوة الثانية مع العشر حسنات تمحى عنك خطيئة وترفع لك درجة. هذا هو التحقيق الشيق الذي فيه الجمع بين النصوص. إذن يا إخوة، لو لم يرد في صلاة الجامعة إلا هذا الفضل لكان حقيقا بالرجل العاقل أن لا يتخلف عن صلاة الجامعة. فكيف وقد وردت نصوص وورد وعيد شديد للرجال الذين يتخلفون عن صلاة الجامعة من غير عذر؟ وهنا نبه الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله عز وجل على مسألة، فقال وقد استحب بعض العلماء رحمهم الله أن يقارب الإنسان خطواته إذا ذهب إلى المسجد، يقصد يعني حتى يحصل على الأجر أكثر. نعم قال ولكن هذا استحباب في غير موضعه ولا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة لم يقل فليدن أحدكم خطواته، ولو كان هذا أمرا مقصودا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا يفعل؟ لا يباعد الخطى قصدا ولا يدنيها قصدا، بل يمشي على عادته، هكذا قال عليه رحمة الله. وقوله صلى الله عليه وسلم وتميت الأذى عن الطريق صدقة، تميت أي تزيل الأذى. قال العلماء الأذى كل ما يؤذي سواء كان حجرا أو يعني عظما أو شوكا، كل هذا يعني إذا وجده الإنسان في الطريق ورفعه وأزاله يريد بذلك وجه الله فتكتب له صدقة، تكتب له صدقة. وحتى المسمار أيضا، لأنه تارة الإنسان يكون يعني يمشي في طريق الذي تسير عليه السيارات ويرى مسمارا في الطريق، فإن أزاله فتكتب له صدقة إن شاء الله تعالى. بل قال العلماء كما يقول الشيخ هنا، قال العلماء يدخل في هذا حتى إزالة التشويه البصري. ما معنى التشويه البصري؟ مثلا أن يكون على الجدران كتابات قبيحة أو صور ليست طيبة أو صور محرمة، فهنا فمن طمسها فإنها صدقة بإذن عز وجل، لكن بشرط أن تكون وفق الأنظمة، لأن إذا كان النظام لا يسمح بذلك فالإنسان لا يعرض نفسه يعني للمخالفة، فقد يجد نفسه يعني في السجن أو يعني مطالب بغرامة. إذن كون إنسان يزيلها بطريقة صحيحة فهذا يدخل إن شاء الله تعالى في إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق هو من شعب الإيمان، وكذلك سبب لمغفرة الذنوب، بل وسبب لدخول الجنة. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي على طريق فرأى شوكا على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وعند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن رجلا مر بشوك على طريق فنحاه حتى لا يؤذي مسلما، قال فأدخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن رجل دخل الجنة بشجرة قطعها من طريق. والذي ينبغي أن يعلم هنا وأن ينبه عليه أن ما ذكر يعني من أوجه الصدقات فهو ليس على جهة الحصر، إنما هو على جهة التمثيل. وإلا فكل نفع يوصل الإنسان إلى نفسه أو يوصله إلى غيره فإنه يعتبر صدقة بإذن الله عز وجل. يبين ذلك أنه صح في حديث بريدة قوله صلى الله عليه وسلم أن نخامة في المسجد تدفنها، أي لك صدقة، لأن قديما كما يقول الشيخ ما كانت المساجد مفروشة وإنما كانت فيها رمل ونحو ذلك. إذن فقد يأتي الإنسان ويرى مثلا نخامة في التراب فإن دفنها حتى لا تؤذي الناس كانت له صدقة بذلك. لهذا قال العلماء ومن ذلك أيضا إخراج الأذى من المسجد ولو كان صغيرا، مثلا يقول إذا صليت فانظر حولك فقد ترى قطعة خبز مثلا أو ترى شيء يؤذي، إذن احمله معك في جيبك أخرجه من المسجد فتكون إن شاء الله تعالى صدقة، لأنه لا تخلو المساجد نعم من ذلك حتى لو اهتم الناس بالتنظيف فإنها لا تخلو في الغالب، إذن تحمله معك في جيبك هذا يكون لك إن شاء الله تعالى صدقة. والآن لو فرضنا مثلا أن أحدا يعني لم يجد شيئا يتصدق به، وإن كان هذا يعني يبعد لأن إذا قال الحمد لله هذه صدقة، إذا قال الله أكبر هذه صدقة. المهم لو فرض أنه لم يجد شيئا ليتصدق به فهنا ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أي يجزئ عن الصدقة التي هي بثلاثمائة أو ستين صدقة، نعم يكفي أنه يصلي ركعتين من صلاة الضحى. وكذلك في حديث بريدة الذي ذكرناه اليوم قال فإن لم تجد فركعة الضحى تجزي، يعني تجزي عن كل هذه الصدقات. فإذا ركعة الضحى لهما فضل عظيم وأجر كبير. وأفضل وقت صلاة الضحى هو قبل الزوال، وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ووقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح في رأي العين نعم إلى قبيل الزوال، يعني بعد طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة إلى قبيل الزوال بعشر أو خمس دقائق. قال وآخر الوقت أفضل. قال الشيخ سليمان حفظه الله تعالى قال وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وأقلها ركعتان وأكثرها لا حد له، قال فصلي ما شئت فأنت على خير. ومن فوائد هذا الحديث أولا وجوب الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل عضو من أعضائه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم عليه صدقة فإن على تفيد الوجوب. ووجه ذلك أن كل إنسان يصبح سليما يجب عليه أن يشكر الله عز وجل، سليما في كفه في ذراعه في عضده في ساقه في فخذه، نعم في كل عضو من أعضائه عليه نعمة من الله عز وجل إذن فليشكرها. والفائدة الثانية فضيلة العدل بين الاثنين، وقد حث الله عز وجل على الصلح فقال وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح النساء، إذن فالصلح خير والعدل بين الخصمين في الحكم واجب. والفائدة الثالثة فيه يعني الحديث الحث على الكلمة الطيبة لقوله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة، وليس هناك أطيب من كلام الله عز وجل الذي هو القرآن، فإن كل كلمة في القرآن فهي صدقة. الفائدة الرابعة وهي مهمة أن إزالة الأذى عن الطريق صدقة، وبقياس العكس نقول وضع الأذى في الطريق جريمة وأذية. ويتفرع على هذه الفائدة إذا كان إماطة الأذى عن الطريق الحسي صدقة فإماطة الأذى عن الطريق المعنوي أبلغ، وذلك مثلا ببيان البدع والمنكرات وغيرها، والمنكرات كسفاسف الأخلاق من الدعارة واللواط وشرب الخمر والدخان وغير ذلك. فبيان هذه الأشياء لئلا يمارسها الناس تعتبر صدقة، بل وأعظم من إماطة الأذى عن الطريق الحسي. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: ومن إماطة الأذى عن الطريق المعنوي قتل داعية الفساد، يعني لكن الأمر ليس إلينا بل إلى ولي الأمر. وآخر فائدة ذكرها العلماء أن كل ما يقرب إلى الله عز وجل من عبادة وإحسان إلى خلقه فهو صدقة، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمثلة على ذلك، والله عز وجل الموفق. وأما حديثنا القادم إن شاء الله تعالى وهو الحديث 27، فيه عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وكذلك عن وابص بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. فقال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وهو حديث حسن. إذن موعدنا يعني يوم الاثنين المقبل بإذن الله عز وجل. إلى ذلكم الحين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأما حديث اليوم بإذن الله عز وجل فإنه الحديث 26، وفيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، رواه البخاري ومسلم. إذن كل سلامة من الناس عليه صدقة. والسلامة قيل هي العظام، وقيل هي المفاصل التي بين العظام، وقال بعض أهل العلم هي مفاصل اليد خاصة من أطراف الأصابع إلى الكتف. والصواب أن السلامة مفصل بين العظام، والمفاصل بين العظام كما يقول الشيخ سليمان نعمة كبرى من الله عز وجل على الإنسان. لماذا؟ فإنها مع ضعفها تحمل ثقل الإنسان ويتحرك الإنسان بها، ولولا وجود هذه المفاصل بأمر الله سبحانه وتعالى لكان جسم الإنسان طبقا واحدا ولا يتحرك. إذن هذه المفاصل نعمة عظمى. وقلنا إن السلامة هي المفاصل لأنه ورد نص في ذلك، ففي حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق كل إنسان من بني آدم على 63 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وأزح الحجر عن طريق الناس أو شوكا عن طريق الناس أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 63 سلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. رواه مسلم. وفي رواية: فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. وكذلك في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إنسان 63 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل صدقة. قيل: يا رسول الله، ومن يطيق ذلك؟ قال: النخامة تدفنها في المسجد، والشيء تنحيه عن طريق الناس، فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن فالشاهد من الحديث أن السلامة هو المفصل، وربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا فجعل في أجسادنا 63 مفصل. هذا المفصل نعمة عظمى، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أي صدقة يعني يشكر الله بها على هذه النعمة. وفي هذا إشارة إلى أن الصدقة تحفظ بها صحة المفاصل، هكذا يقول الشيخ سليمان حفظه الله تعالى. مفاصل الإنسان تحفظ بالصدقة، فالصدقة وقاية لمفاصل الإنسان من الأذى. فمن أراد أن يقيه الله شر ما يسمى بالديسكات التي تكون في الظهر وما في الركب وما في غيرهما، فعليه أن يكثر من الصدقة، لأن الصدقة يشكر الله بها على هذه النعمة، والشكر يثبت النعم، كما أن الإنسان بهذه الصدقة يؤجر أيضا أجر الصدقة. وأمر آخر وهو أنه إذا تصدق بعدد مفاصله في يومه يزحزح عن النار، هكذا جاء في الحديث، يزحزح عن النار في ذلك اليوم. ولهذا قال العلماء: ويعلم من هذا أنه لو مات في ذلك اليوم لا يدخل النار. وهذا أمر عظيم يجعل الناصح لنفسه يحرص على هذا الأمر العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس يعني عليه صدقة. والصدقة يعني في الدرس الماضي ذكرنا أنها في الشرع أوسع من صدقة بالمال. نعم، وقلنا لأن الصدقة في الشرع هي إيصال الإنسان النفع إلى نفسه أو إلى غيره، كل نفع توصله إلى نفسك أو توصله إلى غيرك فهو صدقة. وهذه الصدقة قد تكون الصدقة قاصرة على الإنسان نفسه كذكر الله مثلا، فالإنسان لما يقول سبحان الله هذه صدقة، لكنها قاصرة يعني على من قالها، إذن فهو قد تصدق على نفسه. كذلك المشي للمسجد هذه صدقة، وكل خطوة صدقة، لكنها قاصرة على من؟ قاصرة على الإنسان نفسه. نعم، إذن هو تصدق على نفسه، لكن الصدقة قد تكون متعدية كمثلا إعانة المحتاج، وهنا الإنسان إذا فعل ذلك فقد تصدق على نفسه وتصدق على هذا الإنسان الذي أعانه، فتكون الصدقة مركبة، يعني يتصدق الإنسان على نفسه ويتصدق على أخيه. كما سبق أيضا أن قلنا في الدرس الماضي أن الصدقة في مفهومها العام قد تكون بالقلب وقد تكون باللسان وقد تكون بالجوارح، وضربنا بعض الأمثلة لذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم كل يوم تطلع فيه الشمس، إذن الصدقة المطلوبة عن كل مفصل هي متى؟ هي في كل يوم، ليس في كل أسبوع ولا في كل شهر ولا في كل سنة، وإنما في كل يوم مطلوب منا أن نتصدق ب360 صدقة. نعم، وإذا كان كل يوم يصبح على كل عضو من أعضائنا صدقة، أي مثل ما قلنا 360 في اليوم، فيكون إذن في الأسبوع 2520 صدقة، كما قال شيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: لكن من نعمة الله عز وجل أن هذه الصدقة عامة في كل القربات، فكل القربات صدقات، وهذا الشيء والحمد لله ليس بصعب على الإنسان ما دام أن كل قربة هي صدقة. إذن فما أيسر أن يؤدي الإنسان ما يجب عليه. قوله صلى الله عليه وسلم تعدل بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين صدقة، قال العلماء معناه يعني يدخل في هذا الإصلاح بين الناس والصلح بين الناس والحكم بين الناس، ثلاثة أمور: الإصلاح بين الناس والصلح بين الناس والعدل في الحكم بين الناس. أما الإصلاح يعني الأول، فمعناه الإصلاح بين المتخاصمين وبين متقاطعين وبين متهاجرين. نعم، إذن الإصلاح بينهما من أفضل القرب وهو صدقة. والإصلاح بين الناس كما قال العلماء يتنوع إلى نوعين: النوع الأول أن يكون سبب الخصومة دينيا، نعم، والنوع الثاني أن يكون سبب الخصومة دنيويا. إذن فإن كان سبب الخصومة دينيا فالإصلاح فيه أن تبين للمخطئ خطأه ليرجع عن خطائه. قال الشيخ وأعطيكم مثالين: المثال الأول شخص مثلا فعل بدعة ونصحه أخوه وأبى أن يترك البدعة، إذن فهجره. لماذا هجره؟ لأنه فعل البدعة، بل وخصمه وقطعه. إذن الآن أنت علمت ذلك فكيف تصلح بينهما؟ قال تذهب لهذا الأخ الذي فعل البدعة وتسأله: هل فعلت كذا؟ يعني تريد أن تتحقق. فإن قال لك نعم تبين له خطأه وأنه يعني ارتكب بدعة. لماذا تبين له؟ ليترك هذا الخطأ، فإن ترك الخطأ إذن وجب على أخيه أن يترك هجره. والمثال الثاني قال قد يقع بين العلماء والمشايخ قاطعة وتدابر بسبب خلاف علمي، والأصل أن الخلاف بين العلماء لا يسبب قاطعة ولا يسبب تدابرا، لكن قد يحصل. إذن فالإصلاح بينهما أن تبين خطأ المخطئ وأن تنصحه بأن يرجع عن خطائه، لا أن تدافع عنه وتنافع عن خطائه، وإنما أن تبين خطأه بالأسلوب المناسب وأن تنصحه بأن يرجع عن خطائه. هذا كله إذا كان يعني السبب دينيا. وأما إن كان سبب القاطعة دنيويا فالإصلاح هنا أن يكون بتقريب القلوب ولو بالكاذب، فليس الكذاب الذي يصلح بين الناس كما في الحديث. إذن طريق الإصلاح هنا أن تقرب بين القلوب. مثلا علمت أن يعني جارين لك متقاطعان، إذن تذهب إلى غير الطريقة، تذهب إلى جارك هذا تزوره في البيت وتقول له جارنا فلان يحبك ودائما يثني عليك ويتمنى لو جاء ودخل في بيتك، وتذهب للثاني وتقول جارنا فلان سبحان الله ندمان على ما بينكما وبوده أن يصلح الله ما بينكما ونحو هذا. هذا جائز ولو لم يقع، يعني أن تقرب القلوب. هذا العدل في الإصلاح بين الناس، سواء كان السبب دينيا أو كان السبب دنيويا. إذن هذا فيما يخص الإصلاح. وأما الصلح فمعناه الصلح بين المتخاصمين في الحقوق. مثلا هذا يدعي أن له حق على أخيه والآخر مثلا ينكر، فالصلح أن تصلح بينهما بدون حكم. كيف يكون العدل هنا؟ قال العلماء هذا أيضا يتنوع إلى نوعين. النوع الأول أن لا يظهر الحق لأحدهما، هذا يدعي وهذا ينكر، ولم يظهر أن الحق لواحد. فالعدل بينهما هنا أن تدلهما على أمر يتفقان مثلا عليه، إن شاء الله هذا الأمر يعني ينهي الخصومة. كان تقول مثلا أنت تدعي أن لك على أخيك 1000 ريال وأنت صادق ومعروف بالصدق والحمد لله، وأخوك ينكر، هو ينكر وهو صادق أيضا ومعروف بالصدق، فأنا أقتري عليكما حتى تطيب النفوس أن يدفع هذا، يدفع لك 500 ريال مثلا، نعم عوضا من 1000، فإذا قبل وتراضيا فهذا هو العدل. وهذا كما تلاحظون إذا لم يتبين يعني أين الحق، أين الحق. نعم. والنوع الثاني أن يتبين الحق لأحدهما، أن تعرف مثلا أنت أيها المصلح أن الحق لفلان. هنا العدل بينهما أن تبين أن الحق لفلان، نعم تبين أن فلانا هو صاحب الحق، ثم تقترح على صاحب الحق أن يسقط عن أخيه، يسقط بعض يعني الشيء. في مثالنا الماضي ادعى أخ على أخيه أن له 1000 ريال عليه وأنكر الأخ، وجئت أنت تصلح وقد علمت بأمر من الأمور أن الحق مع المدعي، إما ببين مثلا أو بغير ذلك. فالعدل هنا أن تقول للمدعي نعم أنت لك 1000 ريال على أخيك، لكن نصيحتي أسقط على أخيك مثلا، أسقط عن أخيك مثلا 300 ريال، ما يحتاج أن تذهب إلى المحاكم، أسقط عنه 300 ريال مثلا وهو يعطيك إن شاء الله 700 ويكفي. هذا هو العدل في الصلح إن قبل يعني. والفرق بين الأول والثاني واضح، نعم لأن في الأول لم يتبين فيه الحق، نعم لأنه يعني لم يتبين فيه الحق، أما في الثاني نعم تبين الحق، فهنا لابد من بيان الحق وأن تقول الحق لفلان، ولكن يعني أنا أخوكما مثلا وأحبكما أقترح مثلا أن تسقط على أخيك كذا وكذا. نعم. وأما الحكم بين الناس فالعدل فيه أن يحكم الإنسان بالحق وبالعدل. قال العلماء ويدخل في الحكم بين الناس الحكم بين الطرفين ولو لم يكن في القضاء، كالحكم مثلا بين الأبناء في البيت، فالحكم بين الأبناء في البيت مطلوب فيه العدل. فإذا حصلت مثلا خصومة بين الأبناء واحتجت إلى أن تحكم فإياك أن تميل إلى من يحب قلبك أكثر، وإنما أحكم بالعدل. ويدخل في الحكم بين اثنين الحكم بين الطلاب في المدارس أيضا، ويدخل ذلك في المعاملة، على المعلم مثلا أيضا أن يسوي في المعاملة بين الطلاب، وكذلك في التصحيح، في التصحيح يعني الدرجات أن يعدل بين الطلاب. هذا هو معنى الحديث من أصبح وعدل بين اثنين فهذه صدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وهذا مثال لإعانة المحتاج، أن تعين محتاجا عند الحاجة فهذه صدقة. وفي الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وكذلك ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. إذن فمن هذا أن تعين مثلا الرجل في دابته فتحمله عليها، والدابة قديما كانت مثلا إما حصانا وإما حمارا وإما بعيرا، فلا يستطيع الإنسان تارة أن يركب على البعير إما لكبار سنه فلا يستطيع، فتره مثلا فتأتي فتحمله، إما أن تضع ركبتيك له كما كانوا يفعلون في القديم ويضع هو رجله على ركبتيك ويصعد، أو مثلا أن تضع له يدك، المهم أن تعينه على أن يركب دبته، وقد يكون صغيرا فتعينه على ذلك وتحمل له عليها متاعه شرابه وطعامه وما يعني ومتاعه، المهم ترفع له عليها يعني متاعه، وذلك إما لأنه لا يستطيع، نعم لأن المتاع ثقيل فتأتي فتعينه، أو أنه مثلا ركب ونسي شيئا فتأتي أنت وتعطيه عوضا من أن يتكلف وينزل، هذه صدقة. قال العلماء ومثلها الآن إذا وجدت مثلا صاحب سيارة وقد انقطعت به، نعم انقطعت به السيارة نعم وتعطلت، فتعينه على تشغيلها كأن تدفع له السيارة مثلا حتى تشتغل، أو توصله إلى المحطة ليأخذ مثلا بنزينا ثم ترجعه أو نحو ذلك، المهم أن المقصود أن إعانة أخيك المحتاج صدقة. قولوا عليه الصلاة والسلام والكلمة الطيبة صدقة، يعني أن الكلمة التي تخرج من الفم إذا كانت طيبة فهي صدقة، وتكون مع من هذه الكلمة؟ تكون طيبة مع من؟ الجواب مع كل أحد، مع كل أحد، فالكلمة الطيبة من العبد عندما يناجي الله عز وجل بذكر الله على السنة، ذكر الله قلنا هنا أن يكون على السنة لا على البدعة، لأن إذا كان على البدعة فهو ليس بكلمة طيبة، وإنما ذكر الله إذا كان على السنة فهو كلمة طيبة، كان يقول الواحد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلمة طيبة. أما البدع لا سيما في ذكر الله وأن يذكر الله عز وجل بالبدع هذا ليس بكلمة طيبة، وكذلك كلامنا وكلامك مع والديك بإحسان، والبعد عن التضجر لا في الوجه ولا في اللسان، هذه كلمة طيبة، لأن بعض الناس يحسن لسانه يستطيع ذلك لكن يخدعه وجهه فهو لا يستطيع أن يتحكم في وجهه، تقول له مثلا أمه يا ابني أوصلني للمستشفى، يقول طيب يا أمي، لكن وجهه ممتعد، إذن الكلمة الطيبة مع الوالدين تظهر في الجوارح وتظهر كذلك في اللسان، وكذلك مع الأولاد هناك يعني كلمة طيبة، ومع الطلاب ومع الجيران ومع المصلين مع كل هؤلاء، نعم يستطيع الإنسان أن يقول الكلمة الطيبة بإذن الله، وبالتالي يحصل على ما لا يعلمه إلا الله عز وجل من الأجر والصدقات. قال الشيخ والكلمة الطيبة كما قلنا في ذكر الله عز وجل أن تكون مشروعة، أما مع الناس هي أن تكون طيبة في ذاتها، طيبة في لفظها، وطيبة في القصد، ثلاثة أمور، أن تكون طيبة في ذاتها فهي يعني كل كلمة يعني في خير، وأن تكون طيبة في لفظها فالإنسان ينتقي من الكلام أطيبه وأفضله، فمثلا عندما تلتقي أخاك المسلم تريد أن تسلم عليه فتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا أطيب السلام، إذن فهي كلمة طيبة في ذاتها وطيبة في لفظها، وأما أن تكون طيبة في القصد أي أن يكون قصدك بهذه الكلمة حسنا، فربنا سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا، إذن فينتقد إنسان الكلام الطيب، نعم لأن الكلمة الطيبة صدقة، إذن يدخل في الكلمة الطيبة ذكر الله عز وجل بشرط أن يكون مشروعا، بشرط أن يكون مشروعا، وأن تكون أيضا أن تكون فيه مخلصا لله. أما يعني مع التلبس بالرياء في ذكر الله عز وجل فهذه من غير شك مصيبة. ولهذا بعض الناس مثلا يجلس مع الناس ويوهمهم أنه مثلا يقول استغفر الله استغفر الله، نعم، لكن في الحقيقة قصده أن يقول الناس عنه ما شاء الله فلان في مجلسه دائما يستغفر، وهذا بلاء ومصيبة كبيرة. نعم، لأن هذه الكلمة ليست طيبة، ليست طيبة، بل يعني بذلك من الإثم، يعني الإثم الكبير. إذن لابد من السنة ومن المشروعية ومن الإخلاص في ذكر الله عز وجل. وأما يعني ما بين الناس فالكلمة الطيبة هي يعني ما ذكرناه، وقوله صلى الله عليه وسلم وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. هنا قال الشيخ سليمان حفظه الله تعالى قال الله أكبر، المشي يعني مشي الرجال، المشي إلى المسجد كله خير، ومن خير مشي الرجال هو يعني الذهاب إلى المساجد، لأنه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد تكتب له حسنة، بل تكتب له 10 حسنات، وبالخطوة الأخرى التي تمشيها نعم ترفع عنك درجة وتحط عنك خطيئة. إذن التحقيق أن كل خطوة صدقة، وبكل خطوة يكتب للإنسان 10 حسنات، يعني خطوة اليمنى 10 حسنات وخطوة اليسرى 10 حسنات، ولكن الرجل الأخرى يضاف معها أن ترفع درجة وتحط خطيئة. إذن تمحى سيئة ويكتب لك أجر صدقة، كل خطوة تمشيها إلى المسجد يكتب لك أجر هذه الصدقة. ولهذا قال ربما يكون الإنسان يبعد عن المسجد مسافة يخطو 400 خطوة، إذن فتحصل له الصدقات على السلامة، لأن المطلوب منه أن يتصدق 360 وهو تصدق 400. ولذلك إنسان لا يتضجر من بعد يعني بيته عن المسجد، نعم هو لا يطلب ويذهب يعني من طريق بعيد ولا أطول من أجل المسجد، لا هذا ليس بمشروع. لكن إذا كان بيتك بعيدا عن المسجد فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة واذهب إلى المسجد، فكل خطوة صدقة، اليمنى صدقة واليسرى صدقة، اليمنى صدقة واليسرى صدقة، وكل خطوة يكتب لك بها 10 حسنات. الخطوة الأولى يكتب لك بها 10 حسنات، والخطوة الثانية مع العشر حسنات تمحى عنك خطيئة وترفع لك درجة. هذا هو التحقيق الشيخ الذي فيه الجمع بين النصوص. إذن يا إخوة، لو لم يرد في صلاة الجماعة إلا هذا الفضل لكان حقيقا بالرجل العاقل أن لا يتخلف عن صلاة الجماعة، فكيف وقد وردت نصوص وورد وعيد شديد للرجال الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة من غير عذر. وهنا نبه الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله عز وجل على مسألة، فقد وقد استحب بعض العلماء رحمهم الله أن يقارب الإنسان خطواته إذا ذهب إلى المسجد، يقصد يعني حتى يحصل على الأجر أكثر. نعم، قال ولكن هذا استحباب في غير موضعه ولا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة لم يقل فليدن أحدكم خطواته، ولو كان هذا أمرا مقصودا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ماذا يفعل؟ لا يباعد الخطى قصدا ولا يدنيها قصدا، بل يمشي على عادته، هكذا قال عليه رحمة الله. وقوله صلى الله عليه وسلم وتميت الأذى عن الطريق صدقة، تميت أي تزيل الأذى. قال العلماء الأذى كل ما يؤذي، سواء كان حجرا أو يعني عظما أو شوكا، كل هذا يعني إذا وجده الإنسان في الطريق ورفعه وأزاله يريد بذلك وجه الله فتكتب له صدقة، وحتى المسمار أيضا، لأنه تارة الإنسان يكون يعني يمشي في طريق الذي تسير عليه السيارات ويرى مسمارا في الطريق، فإن أزاله فتكتب له صدقة إن شاء الله تعالى. بل قال العلماء كما يقول الشيخ هنا، قال العلماء يدخل في هذا حتى إزالة التشويه البصري. ما معنى التشويه البصري؟ مثلا أن يكون على الجدران كتابات قبيحة أو صور ليس طيبة أو صور محرمة، فهنا فمن طمسها فإنها صدقة بإذن عز وجل، لكن بشرط أن تكون وفق الأنظمة، لأن إذا كان النظام مثلا لا يسمح بذلك فالإنسان لا يعرض نفسه يعني للمخالفة، فقد يجد نفسه يعني في السجن أو يعني مطالب بغرامة. إذن كون إنسان يزيلها بطريقة صحيحة فهذا يدخل إن شاء الله تعالى في إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق هو من شعب الإيمان، وكذلك سبب لمغفرة الذنوب، بل وسبب لدخول الجنة. فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي على طريق فرأى شوكا على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وعند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن رجلا مر بشوك على طريق فنحاه حتى لا يؤذي مسلما، قال فأدخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن رجلا دخل الجنة بشجرة قطعها من الطريق. والذي ينبغي أن يعلم هنا وأن ينبه عليه أن ما ذكر يعني من أوجه الصدقات فهو ليس على جهة الحصر، إنما هو على جهة التمثيل، وإلا فكل نفع يوصله الإنسان إلى نفسه أو يوصله إلى غيره فإنه يعتبر صدقة بإذن الله عز وجل. يبين ذلك أنه صح في حديث بريدة قوله صلى الله عليه وسلم النخامة في المسجد تدفنها، أي لك صدقة، لأن قديما كما يقول الشيخ ما كانت المساجد مفروشة وإنما كانت فيها رمل ونحو ذلك. إذن فقد يأتي الإنسان ويرى مثلا نخامة في التراب فإن دفنها حتى لا تؤذي الناس كانت له صدقة بذلك. لهذا قال العلماء ومن ذلك أيضا إخراج الأذى من المسجد ولو كان صغيرا، مثلا يقول إذا صليت فانظر حولك فقد ترى قطعة خبز مثلا أو ترى شيء يؤذي، إذن احمله معك في جيبك اخرجه من المسجد فتكون إن شاء الله تعالى صدقة، لأنه لا تخلو المساجد نعم من ذلك، حتى لو اهتم الناس بالتنظيف فإنها لا تخلو في الغالب، إذن تحمله معك في جيبك هذا يكون لك إن شاء الله تعالى صدقة. والآن لو فرضنا مثلا أن أحدا يعني لم يجد شيئا يتصدق به، وإن كان هذا يعني يبعد، لأن إذا قال الحمد لله هذه صدقة، إذا قال الله أكبر هذه صدقة. المهم لو فرض أنه لم يجد شيئا ليتصدق به فهنا ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أي يجزئ عن الصدقة التي هي ب360 صدقة، نعم يكفي أنه يصلي ركعتين من صلاة الضحى. وكذلك في حديث بريدة الذي ذكرناه اليوم قال فإن لم تجد فركعة الضحى تجزي، يعني تجزي عن كل هذه الصدقات. فإذن ركعة الضحى لهما فضل عظيم وأجر كبير، وأفضل وقت لصلاة الضحى هو قبل الزوال. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ووقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح في رأي العين نعم إلى قبيل الزوال، يعني بعد طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة إلى قبيل الزوال بعشر أو خمس دقائق، قال وآخر الوقت أفضل. قال الشيخ سليمان حفظه الله تعالى، قال وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان. وقال الشيخ بن عثيم رحمه الله تعالى وأقلها ركعتان وأكثرها لا حد له، قال فصلي ما شئت فأنت على خير. ومن فوائد هذا الحديث، أولا وجوب الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل عضو من أعضائه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم عليه صدقة، فإن على تفيد الوجوب. ووجه ذلك أن كل إنسان يصبح سليما يجب عليه أن يشكر الله عز وجل، سليما في كفه، في ذراعه، في عضده، في ساقه، في فخذه، نعم في كل عضو من أعضائه عليه نعمة من الله عز وجل، إذن فليشكرها. والفائدة الثانية فضيلة العدل بين الاثنين، وقد حث الله عز وجل على الصلح فقال وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح النساء. إذن فالصلح خير والعدل بين الخصمين في الحكم واجب. والفائدة الثالثة فيه يعني الحديث الحث على الكلمة الطيبة لقوله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة، وليس هناك أطيب من كلام الله عز وجل الذي هو القرآن، فإن كل كلمة في القرآن فهي صدقة. الفائدة الرابعة وهي مهمة أن إزالة الأذى عن الطريق صدقة، وبقياس العكس نقول وضع الأذى في الطريق جريمة وأذية. ويتفرع على هذه الفائدة إذا كان إماطة الأذى عن الطريق الحسي صدقة، فإماطة الأذى عن الطريق المعنوي أبلغ، وذلك مثلا ببيان البدع والمنكرات وغيرها، والمنكرات كسفاسف الأخلاق من الدعارة واللواط وشرب الخمر والدخان وغير ذلك، فبيان هذه الأشياء لئلا يمارسها الناس تعتبر صدقة، بل وأعظم من إماطة الأذى عن الطريق الحسي. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ومن إماطة الأذى عن الطريق المعنوي قتل داعية الفساد، يعني لكن الأمر ليس إلينا بل إلى ولي الأمر. وآخر فائدة ذكرها العلماء أن كل ما يقرب إلى الله عز وجل من عبادة وإحسان إلى خلقه فهو صدقة، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمثلة على ذلك، والله عز وجل الموفق. وأما حديثنا القادم إن شاء الله تعالى وهو الحديث 27، فيه عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البر حسن الخلق، والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وكذلك عن وابص بن معبد رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم، فقال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وهو حديث حسن. إذن موعدنا يعني يوم الاثنين المقبل بإذن الله عز وجل. إلى ذلكم الحين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.